الحمد لله رب العالمين وأتم الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد بدأنا بعقد الاستثناء وقلنا أنه تكليف الفقه لعقد الاستثناء عند الذين قالوا به وهم الحنفية رحمهم الله، هناك من قال إنه وعد، وهناك من قال إنه عقد، وهناك من قال إنه عقد على عمل، هناك من قال إنه عقد على مبيع اشترط فيه العمل. ذكرنا هذه الصور المتعددة والأقوال المختلفة، واليوم بناء على ذلك نصل إلى صفة الاستثناء عند السادة الحنفية. قالوا هل هو عقد لازم أم عقد جائز؟ شو معنى لازم؟ شو معنى جائز؟ من بعرف؟ لازم أي يثبت وملزم للطرفين، لازم يعني ملزم لطرفيه، وجائز شو يعني؟ يعني يحق لطرفي العقد أن يفسخوا العقد متى شاءوا، مثل عقد الوكالة، مثل عقد الشركة. عقد الوكالة وعقد الشركة يوصفان بأنهما عقد جائز، بمعنى أن الشريك يستطيع أن يلغي الشركة متى شاء أي من الشركين. وعقد الوكالة الوكيل والموكل، والموكل يستطيع أي منهما أن يلغي عقد الوكالة متى شاء. فعقد الاستثناء عقد غير لازم من الجانبين، في الجانبين بلا خلاف أي قبل العمل، ولكل من طرفيه أن يفسخ العقد، يلغي العقد قبل مباشرة العمل. أما بعد إنجاز العمل، إذا كان قبل أن يراه المستصنع اللي بنسميه المشتري يعني مجازا، فهو غير لازم كذلك، يعني لا يزال جائزا، وللصانع أن يبيعه لمن شاء، لأن العقد لم يقع على عين المصنوع وإنما على ذمة الصانع. هذه الفكرة ليكن استوعبوها. يعني أنت أتيت إلى الحذاء وقلت له عندك حذاء قياس 42 من نوع الفلاني، بحث قال والله خالص، لكن إذا بتجيني مستقبلا أعطيك واحد إن شاء الله. غار الرجل، صنع هذا الحذاء حذاء من القياس المطلوب، وجاءه زبون آخر فباعه إياه، في إشكال؟ في إشكال أدبي، وهو أنك وعدت غيره، لكن يجوز أنه يقدر أن هذا الإنسان مضطر، ويجوز ذاك الإنسان ما يجي، وزبونه جاي بده يشتري والسعر مناسب، فباع السلعة للزبون الجديد. الآن أنا العقد ما تم على هذا الحذاء، التعاقد تم على حذاء من هذه الصفة، لذلك أنا ما بعت شيء من حقك لغيرك. لاحظوا معي منيح، مو أن هذا الحذاء كان لك وعدتك به، أنا وعدتك بالحذاء من هذه الصفة، ولم أحدد لك موعدا، قلت لك مستقبلا، لذلك أنت حقك في ذمتي وليس في ذات الحذاء، فليس فيه إشكال. هذا الفكرة في هذه المسألة. لكن إذا رآه المشتري المستصنع، إذا أحضر العامل العين على الصفة المشروطة، قالوا فيها ثلاث أقوال: يسقط خيار الصانع وللمستصنع الخيار. يعني أنت كبائع وعدت هذا الذي أتيت به صار متعينا، قلت له خذ، فبالنسبة لك لازم وبالنسبة للمشتري جائز، هذا قول. والقول الثاني لكل منهم الخيار وهو رأي الإمام أبي حنيفة، لأنه هذا الالتزام في الذمة وليس في العين لأي منهما. وعن أبي يوسف بل إنه يصبح لازما بأن يراه المستصنع ويقدمه الصانع إليه، يصبح لازما بالطرفين. وكلام الإمام أبو يوسف اعتمده كثير من المعاصرين لأنه أنصف الطرفين. جوز أنك أنت يعني القياس القدم تبعك ما يعني ما في ناس من القياس إما لصغره وإما لكبره، قياس 46 47 نادر يلبس المهم. فقلت لي عندك؟ قلت لك ما عندي لكن إن شاء الله مصنع منه. وأتيتني وأنا صنعت من أجل أن ألبي طلبك، إذا أنت ما أخذته يمكن ينفس ما حلقته. يقول أبو يوسف الصانع أفسد متاعه، قطع الجلد، اشتغل تعب، جاء بالعمل على الصفة المطلوبة، فإذا لم يأخذه المستصنع أضر بالصانع، والشرع يقول لا ضرر ولا ضرار. فهذا كلام السادة الحنفية. لحد الآن أصبح الموضوع واضح. إذن الإمام أبو حنيفة يقول الخيار بالطرفين، الإمام يوسف يقول لازم عند الطرفين، آخرون قالوا العامل يلزمه والمستصنع لازمه. شو حجة الطرف هذا؟ من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رأى، هذا اشترى متاعا لم يره فإذا رأى كان له خيار الرؤية. هذه فلسفة المسألة بهذا الشكل. جمهور العلماء، هذا رأي الحنفي. الآن نذكر رأي جمهور العلماء. من الجمهور هنا في هذه المسألة؟ المالكية والشافعية والحنفية. هؤلاء لهم رأي آخر. قال هذا الذي تسمونه يا معشر السادة الحنفية استصناعا هو عندنا سلم تشترط فيه شروطه وتجري عليه أحكام. هل تتذكرون السلم؟ من أول الشروط أن يكون قابلا لضبطه بالوصف المسلم فيه، وأن يدفع كامل قيمة المسلم فيه في مجلس العقد. في شيء شروط ثانية كمان؟ يعني هذه أهم شروط. وما يكون بين المسلم فيه والأسمان السلم علة ربا، أن يكون مطعومين أو نقدين أو نحوهما. هذه أشياء ذكرناها، شرط معلوم أن يكون معلوما لكل من الطرفين، يعني أن يكون المعقود عليه معلوما للطرفين سواء كان أسمان السلم أو كان المسلم فيه، وقابلا للضبط بالوصف. الله يرضى عليك. أن يكون مالا متقوما، هذه شروط المبيع نفسها. نعم. قال يقول الدردير من المالكية هو سلم تشترط فيه شروطه سواء كان البائع دائم العمل أم لا، ويشترط أن لا يعين العامل ولا المعمول منه. ما بيقول له استصنعتك خزانة من هذا الخشب على أن تصنعه أنت، هذا كلام غير وارد، لأنه ما عاد سلم، صار عقد إيجارة تجري عليه أحكام عقد الإيجارة. أنا ما صفيت، أنا عم بيعك سلم عم تلزمني، عم بيعك الخشب عم تستأجرني على سمعته. صحيح؟ شوف الفقر بده مخ يعني متحرك مجامل، بده حركة ذهنية دائمة، والتكييف الفقهي دائما بده انتباه شديد. وليد إذا قال له استصنعتك خزانة من هذا الخشب على أن تصنعه أنت، لم يعد العقد عقد سلم، لأن عقد السلم عقد مبيع موصوف بالذمة، هذا مو موصوف بالذمة معين، وصار مطلوبا من هذا الشخص أن يصنعه، معناه صار أجير، ما عاد عقد سلم. نعم. فإن عينه فسد كقوله أنت الذي تصنعه بنفسك، أو تصنعه من هذا الحديد بعينه، أو من هذا الغزل، أو من هذا الخشب بعينه، لأنه صار عندئذ معينا ولم يعد في الذمة. بناء على هذا الكلام، إذا تعاقد شخصان، شوف الآن عم بحكي عن كلام الجمهور، أرجو انتباه إلى صفات الموضوع. تعاقد شخصان على أن يوفر أحدهما للآخر سلعة مصنوعة، شغلة صناعية مثلا بثمن محدد، وكان كل من العوضين مالا متقوما شرعا، وخلى العوضان عن وصف الربوية المقتضي للتقابض، مو طعام بطعام أو نقد بنقد أو نحو ذلك، وكان كل من العوضين معلوم الجنس والقدر والوصف والنوع، وكان الثمن مقبوضا في مجلس العقد، كل شروط عقد الثمن في التوالي، وكان المستصدر المعقود عليه دينا لا معينا، مو محدد بأيام ذاته، ومؤجلا على قول الجمهور، ويمكن ربطه بالوصف، ومقدور التسليم في محله، ومحدد زمن الإيفاء ومكانه. كم شرط؟ 11 شرط. فإذا تعاقد شخصان أكثر من 11 على أن يوفر أحدهما للآخر سلعة مصنوعة مثلا على ثمن محدد، كان كل من العوضين مالا متقوما شرعا، خلى العوضان عن وصف الربوية المقتضي للتعاون أن للتقابض، كان كل من العوضين معلوما بالتفصيلات التي ذكرها، جنس قدر نوع صفة، لا بد أن يقبض الثمن في مجلس العقد، هذا من شرط السلام. إيه، وكان مع المستصنع المعقود عليه دينا لا معينا، إن مو من الجلد مو من الخشب، ما عاد مثلا تتعين ما عاد اسمه عقد سلام، صار عقد استئجار. إيه، ومؤجلا على قول الجمهور غير خلاف الشافعي، ومما طول الوصف، ومحدد زمن الوفاء ومكانه. هذه هي شروط عقد السلام. إذا كان في مصنوع يمكن تسميه استصناع، لكن لو أتى به من صنع غيره لا حرج. إذا تحقق ذلك كله صح العقد وهو سلم في مصنوع، وترتبت عليه أحكام السلم التي سبق بيانها. أثر العقد تملك المسلم إليه الثمن، وتملك المسلم المسلم فيه في ذمة المسلم إليه. نعم. وإذا كان عقد السلم عقدا منجزا غير قابل للتعليق على خيار الشرط، فإن ذلك يعني أنه عقد لازم. مرمعنا الحنفية شبه عن عقد الاستصناع، عقد جائز، بينما عقد السلم عقد جائز لازم منجز غير قابل للتعليق على خيار الشرط، فهو عقد لازم لا يمكن فسخه من طرف واحد، بل لا بد من الاتفاق على الإقالة إذا شاء ذلك، وأنه إذا لم يوفر المسلم إليه السلعة المتفق عليها في تاريخ محدد ألزمه الحاكم بذلك، إلا إذا كانت منقطعة، يعني ما في نهاية. المعنى السكر شو من زين إذا كان مستوى ما عاد شو إلا أن يقطع وجودها بحيث لا يمكن توفيرها لسبب لم يكن في حسبان طرفي العقد، لأن من شروط صحة العقد أن يكون المسلم فيه مقدور التسليم في محله. إذا نستطيع أن نقول إن السادة الحنفية انفردوا بمشروعية عقد الاستصناع وفقا للوصف الذي قالوا به، وخالفهم بذلك جمهور الفقهاء، فعدوا عقد الاستصناع الذي استصناع المسلم في مصنوع السلم في مصنوع، عدوه جزءا من عقد السلم. الآن من نوع المقارنة، مقارنة سريعة، تفضل. طبعا لو أعطاه ثلاثة أرباع القيمة، العقد جرى على ثلاثة أرباع المعقود عليه، يعني أنا قلت لك بدي 100 شنطة، أعطيتك حق 50، العقد تم على 50. لا ما بيصح، هذاك
العربون بيكون السلعة موجودة وانت ألزمت نفسك فيها بتصير بس بعقد البيع بعقد كذا، ومع ذلك ما يجي اليوم من موضوع العربون انه يعني اي طرف بينكل عن العقد يخسر مصاري، هذا مو صح.
مثلا
وسع طلب المحافظ دفع ربع القيمه المقدره وحين الاستلام دفع الباقي. ما بيصح سلاما، ما بيصح. بس انا راح اخرج لك اياها، يعني ما بنسكر الباب كله، هنا بنسكر الباب بنفتح بداله. شوف يعني العمليه اللي عم تحكي عنها، بيروح بيقول له للبائع للصانع بيقول له انا بدي 100 محفظه. شو الجلد اللي عندك؟ بقول شيء انواع الجلد. اذا هو تاجر جلد بيقول له اخي انا بدي من هالجلد هذا وهي قيمه الجلد او نصف قيمه الجلد. انا اشتريت منك مثلا 4000 جلد لصناعه هذه المحافظ، قديش حقهم؟ قال له مثلا 50000 ليره. قام قال له اخي هال4000 جلد اشتريتهم منك تعطيك نص حقهم، هلا معلش صار اشترى 4000 هدول موجودين، ما عاد اسمه عقد استثناء ولا عقد سلم. عرفت شلون؟ اشتريت هدول بعدين تستاجره على صناعتهم. سكرنا باب وفتحنا بداله بس اختلف العقد. هذاك اسمه عقد سلم، هذا شو اسمه؟ عقد بيع واستئجار. تمام؟ وبعتقد هذا اريح في حال عدم وجود الثمن كاملا. انا اريح لي اني اشتري البضاعه، اشتري الكرستا وبعدين تسدد له شيئا فشيئا اجره. التقسيط ممكن بدون اي اشكال، لكن ما اسمه عقد سلام. شو اسمه؟ اسمه عقد بيع شراء وجائز. ما في شيء اذا البضاعه موجوده. يا عم بتقول له وكلتك تشتري 4000 جلد او 4 شو بسموهم انتم؟ توم 4 توان جلد من نوع كذا. تمام؟ اشتراهم وكلوا بشرائهم، هي قيمته وكلتك بالشراء. ما في اي اشكال. بس شو صاروا هذول؟ هذول صاروا مثل مين؟ للمشتري للزبون. المقارنه بين المذاهب، السادة الحنفية يعتبرون عقد الاستثناء كما مر معنا عقدا مستقلا له أحكامه الخاصة التي أشرنا إليها، بينما الجمهور شو بيعتبرون؟ سلم في مصنوع. شو بيعتبرون؟ سلما في مصنوع. الحنفية لا يوجبون دفع قيمة المستصنع فيه في مجلس العقد كما في عقد السلم، بينما الجمهور مع أنه سموه سلم يشترط فيه اشتراط وذهب من ذلك دفع القيمة كاملة في مجلس العقد. يرى الإمام أبو حنيفة عدم ذكر الأجل في عقد الاستصناع، وأن ذكر الأجل يحوله من عقد سلم من عقد الاستصناع إلى عقد سلم تجب فيه شروطه. أما الصاحبان فلم يمنعا ذكر الأجل، والإمام أبو حنيفة في هذه المسألة يعني له حجته. نعم. يرى السادة الحنفية أن عقد الاستصناع عقد جائز من الطرفين قبل العمل، وجائز بعده وقبل أن يراه المستصنع، وأنه يجوز أن يبيعه قبل رؤية المستصنع لمن يشاء، لأنه ملكي أنا، ملك السادة، ملكي أنا، أنا أبيعه لمن شئت. أما بعد إحضار العين فقد رأينا اختلافهم. لما أبو يوسف يقول لازم، وأبو حنيفة يقول جائز للطرفين، بقية العلماء يقولون جائز في حق المستصنع لازم في حق الصانع. أما عند الجمهور فلقد رأينا أن عقد السلم عقد لازم مباشرة، فإن جاء الصانع أو المسلم إليه بالمصنوع أو المسلم فيه طبقا لما تم عليه التعاقد لزم قبوله، وإلا كان له الخيار في رده. شو يعني؟ أنا تم التعاقد بيني وبينك على 100 محفظة من نوع كذا، من صنف كذا، مقياس كذا، معيار الجودة كذا، كامل الصفات، أتيت بها طبقا للوصف وفي الموعد وفي المكان. هل للمسلم الذي دفع القيمة للمشتري يعني هل له حق الخيار في رفض المبيع رغم أن في سعره ما دام مطابق للصفات ليس له الخيار أبدا أبدا يأخذه راغما. أما إذا جاء به وقد اختلت بعض صفاته لا بد أن تصحح الأوصاف وإلا فإنه لا يلزمه. طبعا على الرغم من أن السادة الحنفية يعتبرون الاستثناء عقدا مستقلا مستدلين بأن الأمة قد جرت على العمل به، هذا دليل أدلة عرف يعني من نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا من غير إنكار، محتجين بحديث ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم استصنع خاتما واستصنع المنبر. حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم مو استصنع المنبر، إنما استصنع له من قبل امرأة كانت أنصارية استصنعت للنبي صلى الله عليه وسلم المنبر فيما أذكره. طيب السؤال يا ترى هل هي استصنع كلمة لغويا؟ ما في هذه الأشكال، أي طلب الصنع، لكن هل يلزم منه ما تصور السادة الحنفية له؟ يا ترى هل تفاصيل هم ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم استصنع خاتما، هل هذا الذي تم تتحقق فيه الشروط التي ذكرها السادة الحنفية؟ وهل أشار إلى تلك الشروط؟ عدم ذكر الشروط لا يعني على يعني عدم وجود تلك الشروط، إلا أن أدلة السادة الحنفية لا تفيد مشروعية الاستصناع بالصورة التي بيناها في الدروس. فعقد الاستصناع عندهم عقد غير لازم من قبل العمل بلا خلاف، وذهب أبو يوسف إلى لزوم إن جاء المصنوع على الصفة المشروطة لا بوجود العقد. طيب بناء على ذلك عقد الاستصناع بهذه الصورة هل هو عقد أم مجرد مواعدة ما دام غير لازم؟ شو صفين؟ مجرد مواعدة. وهذا ما نقل عن كثير من أئمة كالإمام السرخسي. وهذا العقد بهذا الحجم وبكون غير لازم كما أشرنا وكما ذكرنا التفصيلات يفقد عقد الاستثناء قوة الإلزام العقدي. وأشرت إلى هذا في مثال سبق ذكره. أنا عندي قياس الغرفة قياس خاص، في عندي مكان محدد، في شيء من الزرب يعني خلينا نقول بالتعبير العامي. قلت لك أخي بدي غزاني على قد هذا المكان. بناء على قواعد السادة الحنفية أنت اشتريت الخشب فصلته وكذا، أنا رحت اشتريت غزاني خرج المكان وما سألت عنك، عقد غير لازم. وهي تقولوا حتى غير لازم للعامل أبدا وللطرفين إجماما غير لازم. وهذا الكلام يعني أن هذا المسكين يشتغل خشب وفصل يشتغل هذه التفصيل لا يفعل إلا لهذا المكان، على الرغم من أن هذا الكلام الذي أقوله ما قال به الحنفية. الحنفية فقط حجم الموضوع قلت لكم بسيط جدا، كندرة خاتم صحن عند النحاس هذا حجمه، بس توسعوا المعاصرين فيه أكثر مما يتحمل العقل في مذهب الحنفي، فهو ليس أكثر من مواعدة. ثم هم مختلفون في المعقود عليه أو المستصنع فيه أم هو المبيع في الذمة شرط فيه العمل أم هو عقد على عمل، يعني العقد على إيش تم؟ على عمل أم على سلعة؟ أم على سلعة تصنع؟ يعني أنا بدي شنتاي، ولا بدي شنتاي تصنعها أنت، ولا بدي استأجرك شنتاي؟ ما حددوا، اختلفوا في هذه المسألة. ورجح السرخسي أن المستصنع فيه، قال الأصح أن المعقول عليه هو المستصنع فيه، وذكر الصفة لبيان النصف، فإن المعقول عليه والمستصنع فيه، ألا ترى لو أنه لو جاء لي مفروغا عنه لا من صنعته أو من صنعته قبل العقد كان جائزا؟ يعني أنا اشتريت من السوق جبت الأكلام بمتك وطبقا لصفاتي، هل يستطيع أن يلزمني أن لا يقول يجب أن يكون من صنعك؟ لا، لا يستطيع. أنت الآن طلبت مني سلعة من صفات محددة، سواء أن صنعت من قلم أنا من شهرين صنع، ولا صنع واحد أمهر مني، ولا صنع واحد مثلي، طبقا للصفات التي أنت تريد ما في ولا خلل. شو رأيك؟ في إشكال؟ بناء على ذلك فإما أن يعتبر الاستصناع بصورته عندهم مواعدة، وإما يعتبر عقدا. وإذا اعتبر عقدا فالسؤال الذي يطرح نفسه، ما الفرق إذا بين الاستصناع والسلام؟ العقد لازم، المواعدة غير لازمة. إذا صار لازما، إذا صار عقد فمعناه لازم يكون لازم. ليش السلم لازم وهذا غير لازم؟ حقيقة أنا ملت، أنا أميل الآن إلى شيء. إذا الأخذ بمذهب الإمام أبي حنيفة بالحجم الذي رسمه المذهب، الحجم الضيق الذي قال به، مثل تشتري شحاطة، تشتري كندرة، تشتري قميص، تشتري خاتم، يعني إذا أنت ما اشتريتها بتروح بيشتري غيره، هذا ما عليه غبار أبدا. يعني تلك الأشياء التي تتوافر وإن لم تأخذها أنت أخذها غيرك، وهو أمر رائج شائع. مثل ما ذكرت لكم الأمثلة اللي ذكرتها، صحن، طنجرة، أشياء التي تصنع لعامة الناس. أما إذا كانت لا تصنع إلا وفقا لصفات محددة خصوصية معينة فصافي إشكال. لذلك قالوا لا يجوز استصناع في الثياب، في زمانه ما كان في ستاندر قياسات، كان لكل واحد قياس خاص، لذلك لا يصح استصناع في الثياب. هذا كلام السادة من؟ كلام السادة الحنفية، مما يدل على أن الذين توسعوا حملوا مذهب أبي حنيفة ما لم يحمل. ثم إنني أرجح كلام الجمهور على الكلام المعاصرين. أنا هنا لا أفضل كلام الجمهور على كلام الحنفيين، لأن ما في تعارض بين كلام الحنفي والجمهور، أو حال يعني مساحة التعارض ضيقة جدا. لكنني أعارض كلام المعاصرين، لأن مستند إما هم أحد شيئين، يا مجتهدين يا مقلدين. إذا مجتهدين يعطون الدليل، إذا مقلدين فقد خالفوا قول الإمام الذي يقلدونه. وعيد، يا هم المجتهدين المعاصرين يا أما مقلدين. إذا مجتهدين يعطون دليلهم، وإذا مقلدين فقد تجاوزوا الإمام الذي يقلدونه وأصحابه. أولا هم من يشترط دفع القيمة، وعدم ذكر القيمة وعدم تسميتها يعني أنه بيع كارئ بكارئ، بيع الدين بالدين، وبيع الدين بالدين منهي عنه باتفاق. إذا قلت لك أخي اشتريت منك بيئة محفظة، جيب ليها بعد شهر ب50,000 ليرة، مئة محفظة 50,000 ليرة، معنى ذلك وما أعطيتك مصاري، هذا شو صار؟ بيع دين ثابت في ذمة الصانع بدين ثابت في ذمة المستصنع. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي وبيع الدين بالدين منهيا عنه في المذاهب الأربعة بالاتفاق. وفي مذهب الإمام مالك بالنسبة لعقد السلم يجوز تأخير دفع القيمة يومين فقط. اثنين، عدم ذكر الأجل كما هو في مذهب أبي حنيفة. طبعا مرة ثانية أذكركم، مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى حجمه يعني إذا أنت رحت لعند النحاس، أنا أبو شام بتذكر كنا نطبخ بالطناجر النحاس الكبيرة، بعض بيعمل عزيمة للشباب بده يكبر الحلة تبعه، نزل سأل النحاس عندك طنجرة من قياس كذا؟ قال له لا لكن بيجي عندي بيصير عندي. قال لك الله يخليك شوف لي شي واحدة. ما ذكر الموعد لأنه أنت بتتصل معه ما بتعرف ولا دفع لنا القيمة ولا شيء. هذا ما في إشكال، هذا يجري بالسوق. أو مثلا مثلا إن والله أنا بدي أشتري كندرة، جيت لقيت القياس تاعي موجود هنا ودين عند الظريف، أخي القياس الفلاني ما عندك؟ منه لا والله ما عندي، لكن إذا جيتني بعد فترة إن شاء الله بيصير عندي. هذا وعد ولم يتجاوز عقد الاستثناء هذا الحجم. نعم لم يتجاوز عقد الاستثناء هذا الحجم. وإذا كنا بدنا نمشي على عقد الاستثناء المعاصر وفقا لكلام أبي حنيفة عدم تسمية الأجال بده يعرض الناس لكثير من الضرر. أتصور إذا قلت لك أخي بصلاني مثلا مجدة ياس كذا مدير كذا إلى آخر هنالك أو فرن تصنيع وأنا عندي التزامات ودي سامية وفي عندي ناس بده يجوا بده يعمل إسكون بدي وجينا ما عملنا موعد تزبط الأمور اللي بنختب خانة تاني يوم بعد جمعة أخي صار المطبخ لا والله ما صار المجدة ركبت لا والله ما ركبت أنت حتى يصير أخي حتى يصير أنا زي استناك من خرب بيتي مظبوط يوقع في غرر ويؤدي إلى خصومات. لكن الإمام حنيفة يتكلم عن شيء بسيط لا يتعلم ما اشتريت من عندي تشتري من عند جاري وما اعتقلك بي على غيرك. نعم الملاحظة الثالثة التي تجعل رأي الجمهور عندي مفضل عن رأي المعاصرين إن اعتبار الاستثناء عقدا جائزا يؤدي إلى ضرر كلا الطرفين ولا سيما الصانع. أنا جيت سويت لك مكتبي أو سويت لك طنجرة أو سويت لك كندرة أو سويت كذا تتناسب معك أنت بالذات ولا تناسب غيرك وما أخذت من عندي من يوم عقد غير لازم أضريت فيك ولا ما أضريت؟ ليس في ضرر؟ قد لا يلائم غير المستصنع فكيف يحق للمستصنع أن يرجع عن عقده أو وعده؟ على أن تفريق الإمام أبي يوسف بين حالة الفراغ من العمل وقبل أن يراه المستصنع وبين حالة إحضار الصانع العين لصفة مشروطة لا موجب له، يعني التفريق هذا أثره ضعيف وإن كان الإحضار قد تعين لأن الذمة تظل مطالبة بما تم التعاقد عليه والأول أنه حق متعلق بالذمة لا بالحق. حق المشتري متعلق بهذه السلعة ولا متعلق بذمة الصانع؟ بذمة الصانع. وبناء على ذلك كلام الإمام أبو يوسف في أن يلزمني بهذا الذي صنعه أو بهذا الذي جاء به أنا ما أنت كنت صنعه لمن ما صنعه أنا بدي السلعة فلانية. حجة الآخرين ليست ضعيفة وفي هذا نوع من أنواع الإلزام بما قد يؤدي إلى خلاف بل ينبغي أن يعتبر عقد الاستثناء لازما هما. أنا ما أوافق على التفريق أنا أوافق على شيء آخر وهو أن يعتبر عقد الاستثناء عقد ملزم للطرفين لما ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ولما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار كيف تجي توعدني أنك تجيب تشتري من عندي هذه السلعة التي لا تصلح لغيرك ثم تتركه وتمني وتشتري من عند إنسان آخر وتخلف معي الوعد وإذا بقيت عندي هي فلن يشتريها أحد؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار؟ نعم. وكون الصانع ملتزم بالصنعة أو المصنوع في ذمته لا يسوغ جعل المستصنع يملك إلغاء الالتزام من طرف واحد لأن العقد وإن يقع على عين المصنوع الذي بين يدي الصانع قبل إحضاره بل على مثله في ذمة الصانع يجب تنفيذه لأنه يعني انشغال ذمة الصانع بموصوف ويقتضي تبرئة ذمته. هذا بناء على رأي السادة الحنفية بأن عقد الاستثناء هو عقد مستقل بنفسه كما ذهب الحنفية أما إذا صار سلمان فقد انتهت الإشكالات كلها، ما في إشكال. ثم السؤال اللي سألني يا أبو حسن، شوف السؤال اللي سألني يا سؤال دقيق الأول الدرس سألني يا إنه إذا كنا دفعنا جزء من القيمة وهذا الذي يجي بين الناس بس لا يصح ذلك. قلت له أنا قلت له إن نسكر هذا الباب لكن نفتح بداله باب تاني. شو هو؟ اسمعوا أخوان، أنا الآن ألغيت عقد الاستثمار وراح أعمل عقد جديد آخر، جزأت العقد، بيجي لعند النجار أخي هل النجار المنجور اللي خسر لي إياه حي 5000 50000 10000 20000 اللي هو هدول حق جزء من قيمة الخشب مشان يقدر يشتري، صار الخشب إلي ومصنع منه. جيت بعد فترة قديش طلع على حال الخشبات أنا وكلت بها في متن وهو مفوض، قال لي والله طلع مثلا 30000 أنا دفعت له 20. أخي إيه لك هاي 10000 من قيمة الخشب وهي 10000 تاني سلفة من أجرة العمل. جيت بعد جمعتين أو جمعة شلون الشغل ماشي إن شاء الله؟ نعم. طيب أخي أديش بتريد دفعة تاني من الأجرة تبعك؟ أديش بتطلع الأجرة؟ طبعا أنا مساوم ابتداء من أول يوم ساومت على كل شيء وبعرف شو التسعيرة وبعرف كل شيء، قيمة ما مبينة والأجرة مبينة ما في خلافات، لأنه ما بدي أستنى في المستقبل تكلفني بقى الجهة ويجيب يجعلني بقى كل يوم يطالبني بشكل غير صحيح. بده يكون ابتداء معروف وشو أنا عم قسط؟ عم قسط على مبلغ معروف لدي. مظبوط؟ قال على أنه يمكن أن تتحقق الغاية من هذه الصورة في عقد الاستثمار بطريقة أخرى هي الاستئجار التي تتضمن تأجيل دفع القيمة، وذلك بأن يشتري المستثمر مادة الصنع خشب، حديد، حاس، قماش من الصانع أو من غيره بنفسه أو بواسطة وكيله نقدا أو بالدين. كل جمع شوف قديش الخيارات مفتوحة. وكلتك يا أبو حسان تشتري الحديد اللي بدك تصنعني منه هل دراب زينات، وكلتك إنه اشتري لي ياهون قديش اليوم الطن بهالقد. طيب أخي اشتري لي قديش كمية طن ونص اشتريه قديش ودول على زبتي ما في شيء، أنا وكلتك تشتري لي. في المرة القادمة آتي فأقول لك في ذمة هذا المقدار من مطلوب لي قيمتهم وبدنا نعطيك سلفة إجرة العمل، كم تطلب دفعة من سلفة إجرة العمل؟ وأنا طبعا أنت محدد لي كامل، عامل لي كشف حساب عرض سعر، لابد من عرض سعر نعم أبو هاي. ثم شوف أديش عم بعطيك أنا خيارات متعددة، أو أن يشتري أجزاء الأجهزة التي يرغب في الحصول عليها من المصنع كالهيكل والمحرك وغير ذلك من الأجزاء، ثم يتعاقد مع الصانع على تركيبها وفقا للصفات المرغوبة وبالأجل الذي يتم الاتفاق عليه، سواء دفع القيمة قيمة تلك الأجزاء أم لم يدفعها بقية دينا في ذمته، أي أنه يمكن تحقيق المقصود بتجزئة العقد إلى عقدين شراء واستئجار. سواء ثم توثيق أي دين هذا الشيء مطلوب عادي، يعني أي تعامل مالي بين طرفين المفروض يكون في توثيق ويكون في شهود ويكون في رهن ويكون في أي شيء، كفيل، شاهد، ضمانات، أي ضمانات شرعية ما في مالك. وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم، ونكتفي اليوم بهذا القدر ولا أريد أن أتعبكم أكثر مما أتعبتكم، والحمد لله. أنا أخذين منفصلين هلا، أنا إذا بدي أشتري لنفسي أنت حداد صحية، مين أخبر بشراء المواد الصحية أنا ولا أنت؟ وأنا واثق منك في بيني وبينك ثقة كاملة، وكلتك بشراء المواد اللي أنا بعطيك إياها وهذا لحاله، ثم هناك عقد آخر هو عقد استئجار، هذا لحال العقد. هذا العقد الاستئجار ما يكون هذا العقد لا لا ممتنع، ما ليس بينهما تلازم، ليس بينهما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. يا كريم يا عزيز يا غفور، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.